بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم لكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله في ليلة 22 من جمادى الثانية عام 38 بعد 400 وألف، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في سياق حديثه عن فتنة خلق القرآن التي ثبت الله عز وجل فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال ابن كثير: جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجثى الإمام أحمد بن حنبل على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرى على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد العاشر هذا الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فيأتيه رجل وهو يبكي ويمسح دموعه مما حل بأهل السنة والجماعة في ذاك الوقت، ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، يعز علي يا إمام، يصعب علي، يحزنني أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. كانت فتنة عظيمة في ذاك الوقت في القرن الثاني للهجرة أو القرن الثالث، بداية القرن الثالث من الهجرة، فتنة خلق القرآن، فتنة المعتزلة في ذاك الوقت الذين يقولون بخلق القرآن وأن هذا القرآن مخلوق ليس كلام الله عز وجل، وهو خلاف معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والله عز وجل قال عن كلامه، قال عن كتابه عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. فكانت فتنة عظيمة تلي فيها أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فمن العلماء من أخذ بالرخصة وخاف على نفسه، وثبت الله عز وجل الإمام أحمد ومن معه من العلماء. الشاهد من هذا الأثر أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يثبته على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويستعيذ بالله عز وجل من البدع ومن بدعة القول بخلق القرآن، وأن دعوة المظلوم مستجابة. هذا أمر مهم، فلينتبه المسلم أن لا يظلم أحدا وخاصة من أهل العلم المشهود لهم بالعلم ومن طلبة العلم، فليحذر المسلم من دعوة المظلوم. والمعلوم بأن الدعاء على الأئمة ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، الدعاء لهم هو الذي من عقيدة أهل السنة، لكن إذا وصل الأمر مثل ما وصل إليه في ذاك الوقت ففعل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، لأنه وقع ظلم وابتلي الناس ابتلاء عظيما، فيمتحن العالم قل بخلق القرآن وإلا تقتل أو تعذب، فابتلي رحمه الله الإمام أحمد وسجن 3 سنين عذب فيها، حتى كان من يعذبه يقول لو ضربت فيلا لمات، لكن الله ثبت الإمام أحمد، ثم فرج الله عز وجل عن أهل السنة والجماعة في وقته. فلنحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أبدأ درس اليوم بالحديث 21 من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية.
أحسنت. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك، يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة، يدخل بدون حرف السين، ما قال سيدخل أهل الجنة، يدخل المضارع، ويدل على تحقيق الدخول، تحقق الدخول، لا بد من هذا الدخول. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي أهل النار من أهل الكبائر من المؤمنين. ثم يقول الله تعالى للملائكة: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول الله تعالى، إذن هذا هو الحديث الإلهي أو الحديث القدسي فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه، أخرجوا الذي كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الخردل، حبة الخردل، المراد هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لأنه جاء في رواية أخرى لنفس الحديث: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة. هكذا الحديث يفسر بعضها بعضا، وهكذا النصوص يفسر بعضها بعضا. كثير من كلام الله عز وجل من آيات القرآن تفسرها آيات أخرى، لا نحتاج إلى تفسير أحد، فالله عز وجل كلامه في كتابه يفسر كلامه، وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر كلام الله عز وجل، وهو أعلم الناس بكلام الله عز وجل، وكذلك أيضا صلى الله عليه وسلم يفسر كلامه أيضا. فمن هذا هنا أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لأنه جاء في الرواية الأخرى أخرج من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة، وعمل من الخير ما يزن ذرة. قال حبة من خردل من إيمان، أيضا في رواية في البخاري حبة من خردل من خير، فيخرجون يعني من كان في قلوبهم مثقال حبة من خردل فيخرجون منها، يخرجون من النار، فيخرجون منها قد سودوا تفحموا من شدة العذاب، ومن يقوى على عذاب جهنم. فقد سودوا وتفحموا، فالله عز وجل هنا يشفع لهم ويخرجهم من النار وقد سودوا، فيلقون في نهر الحياة، هذا النهر في الجنة يلقون فيه نهر الحياة، هنا هذه الرواية، وجاء في رواية أخرى نهر الحياة، نهر الحياة هنا نهر الحياة أي المطر. وجاء أيضا لفظ ثالث نهر الحياء بالهمس، ثلاثة ألفاظ، والراجح هو الحياء، الحياء بدون تاء وبدون مد، الحياء أي المطر. لماذا؟ لأن المطر هو الذي تحصل به حياة الزرع والنبات، ولذا قال فينبتون بعد نهر الحياء، الحياء بدون همزة بدون تاء، هذا اللفظ هو الأرجح. لما؟ لسياق الحديث في نهر الحياء فينبتون، لأن الحياء معناه المطر في لسان العرب، في نهر الحياء فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة وليست الحبة، لأن فرق بينهما كما سيأتي، كما تنبت الحبة في جانب السيل، هذا عشب لا يؤكل ينبت في الصحراء يسمى الحبة، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، هذه الحبة أول ما البذر أو البزر يخرج من الأرض يخرج هكذا لونه أصفر في غالب النباتات وملتوي، ثم بعد ذلك تتفتح الورقة، هكذا هم ينبتون هؤلاء الذين قد سودوا وعذبوا في نار جهنم، فالله عز وجل شفع لهم وأخرجهم منها، فيلقون في هذا النهر فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني لم تخضر أول ما تظهر البذرة. هذا حديث عظيم في كتاب الإيمان، أتى به الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. أهل الإيمان درجات، منهم من هو أفضل من غيره من أهل الإيمان، وهذا الحديث فيه رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، الناس كلهم درجة واحدة في الإيمان لا تفاضل، هذا الحديث يرد عليهم، لأن الناس دخلوا الجنة بإيمانهم، ومنهم من دخل النار وهو مؤمن لم تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكفر عنه ذنوب أو مكفرات الذنوب الأخرى، إلى أن شفع الله عز وجل له وأخرجه من النار بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فهذا يدل الحديث على أن الناس تتفاضل في الإيمان. وأيضا في الحديث أيضا فيه رد على المعتزلة والخوارج، نحن ندرس صحيح البخاري وندرس كتاب الإيمان وفيه أحاديث صحيحة فيها بيان عقيدة المسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهرت فرق بعدهم خالفت أهل السنة، فهذه الأحاديث ترد عليهم، هذه الأحاديث ترد عليهم. فهذا الحديث أيضا فيه رد على المعتزلة والخوارج القائلين بأن المعاصي موجبة للخلود في النار، أن مرتكب الكبيرة هم يقولون كافر مخلد في النار، هؤلاء مؤمنون من مرتكبي الكبائر دخلوا النار لم تدركهم رحمة الله عز وجل في البداية ولا شفاعة الشافعين، فدخلوا النار وعذبوا فيها حتى اسودوا تفحموا من شدة العذاب، لأن عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله شفع لهم أرحم الراحمين فأخرجهم من النار قد سودوا. فهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا يخلد في النار، فهي رد على المعتزلة والخوارج. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. فالحبة بكسر الحاء وتشديد الباء أي كنبات بزر العشب البقلة، والحبة بزور الصحراء مما ليس بقوت، هذا لا يؤكل، ينبت في الصحراء إذا نزل المطر فيسمى حبة، هكذا العرب يعرفونه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسانهم لما قال الحبة فهموا ذلك ولم يسأل أحد. والحب هو الحنطة والشعير، واحدها حبة، فهناك فرق بين الحبة وبين الحبة، هذه فقط من فوائد اللغة في هذا الحديث. الحديث الذي بعده:
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
الدين، أحسنت. أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت، بين أنا نائم رأيت، فهنا رأيت ليست الرؤية البصرية بقرينة الحديث، نائم رأيت، إذن هي رؤية منامية منه صلى الله عليه وسلم، بين أنا نائم رأيت الناس، فرأيت الناس هنا رؤيا منامية ليست هي الرؤية بالعين أو بالبصر، بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. والمعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، حق، لأن الشيطان لا يمكن أن يخيل للأنبياء والرسل في مناماتهم أو يتلاعب الشيطان بهم كغيرهم، فرؤيا الأنبياء حق، فهي رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام من أمور الغيب، والرؤيا حق. قال: رأيت الناس يعرضون علي، يظهرون لي، ناس يظهرون عليه، يمرون عليه وهو في نومه صلى الله عليه وسلم، وعليهم قمص، جمع قميص، هو الثوب الذي تدخل فيه اليدان، تدخل فيه اليدان، هذا قميص، عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني ثوب يصل إلى هنا وثوب إلى أقل وثوب إلى الوسط، قمص منها ما يبلغ الثدي، والثدي جمع ثدي، ويقال للمرأة والرجل، يقال للمرأة والرجل، ومنها ما دون ذلك، ما دون ذلك أقل من الثدي وهكذا إلى الوسط إلى القدم، ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا يجره لطوله، لطول هذا القميص الذي يلبسه عمر رضي الله عنه في هذه الرؤية. قالوا، قال الصحابة: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ ما عبرت هذه الرؤية يا رسول الله؟ ما هو تعبيرك لهذه الرؤية؟ قال: الدين. قال: الدين، أولته الدين. وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه، دينه يسحبه من طوله، من عظمه، من قوته، من قوة دينه، من قوة إيمانه، وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه. ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل الصحابة إيمانا بعد أبي بكر الصديق، بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لأن أبا بكر الصديق دلت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة على أنه أفضل الصحابة، بل أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أي الحديث يدل على فضل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه تشبيه بليغ، وهو تشبيه الدين بالقميص، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القميص هنا الذي يجره عمر بدينه، بإيمانه، بإيمان عمر، تشبيه الدين بالقميص، لأنه القميص هذا ثوب يستر عورة الإنسان، كذلك الدين يستر الإنسان من النار. هذا هو التشبيه البليغ من فصاحته صلى الله عليه وسلم. فتشبيه الدين بالقميص لأن القميص يستر عورة الإنسان، كذلك الدين يستر الإنسان من النار إذا تمسك به، إذا آمن به. وأيضا هذا الحديث فيه رد على المرجئة، بل مرجئة الفقهاء، فيه رد عليهم، هم قالوا أن الإيمان واحد وأهل الإيمان في أصله سواء، هكذا قالوا، يعني ما يحصل به الإيمان وأول الأمر جعلوا أهله في أصله سواء، وجعلوا المؤمنين يتساوون في أصل الإيمان، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم درجة واحدة، وإيمان أبي بكر كإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كإيمان الرسل جميعا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. هذا قول محدث لم يكن عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه بعض الفقهاء، شابه المرجئة في هذا الجانب فسموا مرجئة الفقهاء. هذا الحديث فيه رد عليهم. الذي دل عليه هذا الحديث والأدلة الأخرى أيضا من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم، يعني هذا إيمانه ضعيف، هذا إيمانه قوي، هذا إيمانه أقوى، هذا إيمانه أكمل درجات، والله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض نتيجة لتفاضلهم في الإيمان. فدلت أدلة كثيرة، والحديث الذي معنا جعل إيمان الفاروق زائدا عن إيمان غيره، لأن هذا قميص إلى الثدي، قميص إلى ما دون ذلك، قميص عمر يجره، إذن إيمانه أفضل من إيمان غيره. فالمؤمنون متفاضلون في الإيمان، ليس كما يقول مرجئة الفقهاء. وقد تواترت الأدلة على أفضلية أبي بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا في آخر الحديث، قالوا: فما أولت ذلك؟ وهكذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يسأل الصحابة بعد صلاة الفجر: من رأى منكم الرؤية؟
من رأى منكم الليلة رؤيا فيفسرها يعبرها صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من العلم. الحديث الذي بعده.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، مر عليه حال كونه ينصح ويذكر أخاه في الحياء، يذكر أخاه في الدين في الحياء، يلومه على حيائه، يلومه على حيائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه اتركه على حيائه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من مكملات الإيمان، فإن الحياء من شعب الإيمان، فإن الحياء من علامات الإيمان. ليش؟ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، كما يمنع أيضا الإيمان صاحبه من ارتكاب المعاصي. وهذا الحديث فيه بيان أن الحياء من الإيمان، من شعب الإيمان، والحياء هو تغير وانكسار عند خوف ما يعاب أو يذم. يأتي للإنسان المؤمن الذي عنده حياء إذا فعل شيء مما يعاب، هو عيب عند الناس، أو الناس تذمه، أو الشرع ذم هذا الفعل ورأه الناس على هذا الفعل، يشعر بتغير وحرج، قد يحمر وجهه ويصفر وينكسر ويطأطئ رأسه. هذا هو الحياء، تغير وانكسار عند خوف ما يعاب أو يذم، وهو من الإيمان. وهذا الحياء قد يكون غريزة، قد يوجد في فطرة الإنسان، يولد وهو عنده هذا الحياء، فتغيره البيئة أو الاختلاط أو غيرها من الأسباب تغير هذه الغريزة والفطرة، كما أن كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه يهودانه ويتغير، تأتي التغيرات، كذلك الحياء يأتي غريزة أو فطرة، وقد يكون تخلقا واكتسابا، يستطيع الإنسان أن يكتسب هذا الحياء، إذا عندها قليل يستطيع أن يزيده لأنه من الإيمان، وكل ما هو من الإيمان قابل للزيادة إذا أخذت بالأسباب ولجأت إلى الله عز وجل واستعنت به ودعوته، فأنه يقوي حياءك. إذن يكون الحياء تخلقا واكتسابا، ويحتاج إلى علم ونية ليثاب عليه، وهذا أيضا من الأمور الخفية التي تغيب عن كثير من الناس، وقد يحرم الأجر والثواب من هذه العبادة، عبادة الحياء. فإذا استحى يستحي لله عز وجل فيثاب على حيائه، فلننتبه لهذا الأمر، فهي عبادة عظيمة، والحياء من الإيمان. ومن أسماء الله عز وجل الحسنى الحيي، الحيي من أسماء الله عز وجل. فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالبراز، يعني مكان قضاء الحاجة، رآه يغتسل بلا إزار، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وهو في صحيح سنن أبي داود 4012. عيد الحديث عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن إن الله عز وجل حيي ستير هذه أسماء لله عز وجل جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت. وأهل السنة والجماعة أهل الحديث يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذا دليل آخر حديث آخر على هذا الاسم من أسماء الله عز وجل إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أيضا رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح سنن أبي داود 1320. فالله تعالى حيي كثير الحياء وحياؤه عز وجل على ما يليق به ليس كحياء المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فحياؤه عز وجل يليق به. واسمه الحيي سبحانه وتعالى ومن صفاته الحياء عز وجل وحياؤه عز وجل هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته. حياؤه عز وجل هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه سبحانه وتعالى. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه فقير إلى الله عز وجل ضعيف لديه ويستعين بنعمة الله عز وجل على معصيته وهو سبحانه وتعالى مع كمال غناه وتمام مقدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته فيستر العبد بما يهيئه له من أسباب الستر ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر له سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فخلق الحياء أمره مهم. فعلى المسلم أن يقرأ في كتب الرقاق يتعلم هذا الخلق وهذه الصفة التي هي من الإيمان من شعب الإيمان. فعلى المسلم أن يستحي من الله عز وجل أعظم الحياء فهو يتقلب في نعمه وإحسانه آناء الليل والنهار ولا يستغني عنه طرفة عين وهو سبحانه وتعالى يرانا في جميع أحوالنا. ومن علم أن الله يراه استحيا أن يراه على معصيته. فعلى المسلم أن يستحي من الله عز وجل كذلك يستحي من الناس أن يرونه على شيء يعاب أو يذم فإن الحياء من الإيمان وعدم الحياء من نقص الإيمان والدين. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري وغيرهم في صحيح الجامع الصغير. إما إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي ليس عنده الحياء يجاهر بالمعاصي ويفعل ما يعاب منه، ولا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، لا بد أن نتصف به. تفضل.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
وعنه رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. من يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هو الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول: أمرني الله عز وجل بمقاتلة الناس، أمرت أن أقاتل الناس، والمراد هنا المشركون، حتى يشهدوا، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، منعوا حفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، بسبب من الأسباب، إلا بحق الإسلام، إلا بسبب من الأسباب، من قتل نفس أو حد، فمن قتل نفسا يقتل. هنا لا يعصم دمه، ومن منع الزكاة أخذت منه، فلا يعصم ماله، وهكذا. هذا معنى إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، يعني بعد ذلك في أمر سرائرهم أمرهم إلى الله، أما نحن فإنما نحكم بالظاهر من أفعالهم. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، يعني أن أمر سرائرهم، ما في صدورهم، أمره إلى الله، أما نحن فنحكم بالظاهر من أفعالهم. هذا معنى هذا الحديث: أمرت بمقاتلة الناس المشركين حتى إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني يدخلوا الإسلام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالحديث فيه فوائد كثيرة، نذكر منها أن هذا الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر من أعمال الناس، والظاهر غالبا يدل على الباطن، الظاهر يدل غالبا على الباطن، فقبول قبول الأعمال الظاهرة، ما دام أنه يصلي ويزكي ويحضر الجماعة، إذن هو مسلم مؤمن، فنعلينا بالظاهر، لا نعلم سرائر الناس، لا يحكم على شخص بالنفاق مثلا وهو يصلي ويصوم كذا، لا يعلم السرائر إلا الله عز وجل. الحديث يدل على هذا: وحسابهم على الله، يعني أمر سرائرهم إلى الله عز وجل، لأن علينا بالظاهر. الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم، خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة، ما دام قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، دام شخص دخل الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن هو مسلم الآن، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يبدأ بالصلاة ويؤدي الفرائض ويمتنع عن المحرمات، لكن هو صار مسلما، لكن لا بد من العمل، لا بد أن يصلي، لا بد أن يصوم إذا جاء رمضان، يفعل الواجبات، لأن الإيمان بدون عمل لا يصلح. ومن تكلم بالشهادة فعليه بالعمل، العمل بأركان الإسلام وجميع فرائض الإسلام، وإلا لا تصح منه الشهادة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه، رافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال، ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بشهادتين، فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر. فإنه ثبت في الأحاديث المتواترة أن عصمة الدماء والأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام. هذا كلام مهم جدا ذكره الشوكاني في كتابه إرشاد السائل إلى أدلة المسائل. إذن هذا هكذا نفهم النصوص والأحاديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلابد من الشهادتين عند الدخول في الإسلام، ثم بعد ذلك بقية الأعمال، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة إذا كان من الأغنياء، وهكذا الفرائض يجب عليه أن يعمل. أما قال لا خلاص أنا أقول بلساني وخاطر لا أصلي ولا أصوم رمضان، هذا لا ينفعه، هذا لا يفيده، لا تصح منه الشهادة، لأن مع الشهادة لا بد من العمل بأركان الإسلام. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع ما لم يرتكبوا مكفرا. فأهل البدع من المسلمين هم مسلمون مؤمنون، فلا يجوز تكفيرهم، لأنهم أقروا بالتوحيد، عندهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان، فلا يجوز تكفير أهل البدع إلا إذا ارتكب بدعة مكفرة عند أهل العلم دلت عليها النصوص والأدلة القطعية. فهذا الحديث أيضا يدل على ذلك. قبول توبة الكافر من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن، لأنه قال وحسابهم على الله، خلاص دخل الإسلام فهو مسلم، والآن يبطن الكفر أنت لا تعلم، سرائرهم عند الله عز وجل. لذلك في آخر الحديث قال وحسابهم على الله، خلاص ما دام شهدوا أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عاصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني سرائرهم إلى الله. فتقبل توبة التائب أو توبة الكافر من غير تفصيل، ما دام أنه ظهر منه الإسلام، تلفظ بالشهادتين وبدأ يصلي وبدأ يؤدي الفرائض، الآن نترك سريرته لله عز وجل، حسابهم على الله. هذا الدليل على هذه المسألة. تفضل. 25.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فجاءت أحاديث كثيرة أي العمل أفضل، أي العمل أفضل يا رسول الله، فيجيب صلى الله عليه وسلم إجابات مختلفة. في هذا الحديث سئل أي العمل أفضل، والسائل هنا أبو ذر رضي الله عنه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وأيضا في صحيح البخاري أن أبا ذر سأل في كتاب العتق من صحيح البخاري، هنا في كتاب الإيمان، عن أبي هريرة سئل رسول الله، من السائل غير معروف في هذه الرواية، لكن هناك في كتاب العتق أبو ذر سأل رسول الله أي العمل أفضل، أي العمل أكثر ثوابا عند الله. هكذا سؤال الصحابة، أسئلتهم يريدون الأعلى والأكثر ثوابا، أي العمل أفضل يا رسول الله، أي العمل أكثر ثوابا عند الله؟ قال إيمان بالله ورسوله، اعتراف وتصديق
بوجوده سبحانه وتعالى وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، وأيضا اعتراف وإقرار وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال، ولا شك هو التوحيد أفضل الأعمال. قيل ثم ماذا؟ ماذا بعد الإيمان بالله ورسوله؟ ماذا بعده؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله، لأنه بذل نفسه في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ ماذا بعد الجهاد؟ قال حج مبرور. حج مبرور يعني لا يخالطه إثم ولا فسق، وعلامة القبول للحج المبرور قالوا أن يتغير حاله بعد الحج، يستقيم أكثر، يقوى إيمانه أكثر، يحافظ على الصلوات أكثر بعد الحج، فهذا علامة أن حجه مبرور، هكذا قال الشراح كابن حجر وغيره. إيمان بالله ورسوله بعد سؤاله أي العمل أفضل، دليل على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال، لأن من الناس من يقول عمل يعني لابد من اللسان من الجوارح، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل قال إيمان، إذن في القلب، فالاعتقاد في القلب عمل من الأعمال، عمل من الأعمال، فدليل على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. في هذا الحديث وقع الجهاد بعد الإيمان، إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج في هذا الحديث. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. شوف اختلف يرحمك الله، ثم اختلف الجواب، ونفس السؤال لكن اختلف الجواب. وفي حديث أيضا مر معنا سابقا، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، من لسانه ويده، هذا كل الأحاديث يعني المسلم الكامل من سلم المسلمون، فكل هذه الأحاديث في الصحيح جاءت. فما هو الجواب؟ الجواب أن الاختلاف في الأجوبة منه صلى الله عليه وسلم، اختلاف الأجوبة في ذلك لاختلاف الأحوال والأشخاص، ومن ثم لم يذكر الصلاة والزكاة والصيام في الحديث. ليش؟ لأن الناس كلها تصلي، كلها الأغنياء يزكون، الناس يصومون رمضان. وقد يقال خير الأشياء، قد يقال عند الناس أو في النصوص خير الأشياء كذا، ولا يراد أنه خير من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال. إذن إجابته صلى الله عليه وسلم مختلفة لنفس السؤال أي الأعمال أفضل أو أي العمل أفضل، لاختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، من هذا السائل، ما حاله، ما الجواب الذي يناسبه. لذلك على المفتي والمجتهد أن يراعي مثل هذه الأحوال والأشخاص والمواقف عند إجابته، وهذا من الفقه في الدين. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.